وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم إلى عرفات، فحياكم الله جميعا وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا كما جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الكرام، أرحب بحضراتكم وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ علاء سعيد. مرحبا شيخ علاء.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
مشاهدي الكرام، لقد تعودنا في هذه الحلقات المباركات أن نأخذ في كل حلقة بعض الآيات المتعلقة بالحج، وبإذن الله تعالى آيات هذه الحلقة من سورة البقرة، ألا وهي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وسنأخذ إلى قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونبدأ مباشرة في التعليق عليها مع الشيخ علاء سعيد. تفضل الشيخ علاء.
بعد أن نسمع تلاوتها إن شاء الله.
تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره
إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
فتح الله عليك.
الله يكرمك. الله يبارك فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
هل الأنبياء يبتلون؟
مش الأنبياء يبتلون فقط، بل هم أشد الناس بلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه دون ذلك. والذي نفسي بيده، إن البلاء لا ينزل على العبد، لا يترك العبد حتى يمشي هذا العبد على الأرض وما عليه خطيئة. البلاء، طب واحد يقول الأنبياء لا خطيئة لهم، طيب على قول لا خطيئة لهم، هذه لرفعة الدرجات الأنبياء.
نعم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أنا وأنت نبتلى في هذه الدنيا، نختبر،
لكن ما معنى الابتلاء بالكلمات؟
الابتلاء هنا لإبراهيم عليه السلام معناه التكاليف، الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم. يعني أمره أن يذبح ولده إسماعيل، ماذا صنع إبراهيم عليه السلام؟ وفى فأتمهن.
نعم.
أمره الله سبحانه وتعالى أن يرفع قواعد البيت.
نعم.
وأن يبني البيت، ماذا صنع إبراهيم عليه السلام؟
صح.
أمره سبحانه وتعالى أن يقف أمام عبدة الأصنام.
نعم.
أمره سبحانه وتعالى أن يقف أمام الطغاة وأن يدعو لدين الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال أمره الله سبحانه وتعالى بالختان فاختتن.
نعم.
يبقى كل أمر يأمر الله سبحانه وتعالى به الخليل عليه السلام يوفي به إبراهيم. ولذلك في آية أخرى هنا فأتمهن.
نعم.
وشوف الإتمام يعني بغير نقصان.
نعم.
في الآية الأخرى وإبراهيم الذي
وفى،
يعني فعل كل ما أمره الله.
نعم.
سبحانه وتعالى به.
نعم.
وخذ بالك في بداية الآية وإذ، وإحنا سبق أن ذكرنا إن إذ ظرف لما مضى من الزمان، يبقى إحنا بنتكلم على شيء مضى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
فأتمهن. يعني كل هذا ابتلاءات لسيدنا إبراهيم،
اللي هي الأوامر والنواهي.
نعم. قال إني جاعلك للناس إماما. بعد هذا
قال إني جاعلك للناس إماما، هذه رفعة لإبراهيم الخليل عليه السلام. بل رب العالمين يأمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع الخليل إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع
ملة
إبراهيم حنيف. يعني ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل إماما للناس. يعني إيه إماما للناس؟
نعم.
يعني جعله رب العالمين سبحانه وتعالى قدوة يقتدى به ويهتدى به ويصار على أثره. ولذلك في الآية الأخرى إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة.
نعم.
يبقى ما معنى كلمة أمة هنا؟ كلمة أمة اللي في هذه الآية هي معناها في هذه الآية معناها إماما. يبقى الأمة تأتي بمعنى كلمة الإمام.
نعم.
الذي يقتدى به.
نعم.
الإمام الذي يقتدى به. ورب العالمين سبحانه وتعالى يتكلم على إبراهيم عليه السلام أنه جعله إماما يقتدى به في أمر التوحيد، يقتدى به في سرعة امتثاله لأمر ربه سبحانه وتعالى، يقتدى به في أنه لم يجعل محبة لولدي فوق محبة الله، بل محبة الله سبحانه وتعالى فوق كل محبة.
نعم.
يقتدى إبراهيم في جانب الولاء والبراء، وانظر ماذا صنع مع أبيه حينما علم أنه سيعبد الأصنام وسيبقى على ذلك. يقتدى به في أدبه في الحوار وفي اجتهاده في الدعوة وفي ذكائه وفطنته مع الناس. وتأمل سورة الأنعام وما فيها من كلام عن إبراهيم الخليل عليه السلام، وفي سورة مريم كذلك.
نعم. طب قال إني جعلك الناس إماما، قال ومن ذريته.
وهذه من شرف إبراهيم ومن كرامته، يقول عليه السلام: طيب أنا يا ربي جعلتني إماما، لا أريد أن يكون هذا الخير مقتصرا علي أنا فقط، أنا أريد يا ربي أن تجعل هذا أيضا فين؟ في ذريتي. وهكذا تكون الفطنة. الإنسان إذا وجد أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه ينبغي أن يسأل أن يتم الله سبحانه وتعالى هذه النعمة على من أيضا؟ على ذريته أيضا وعلى نسله وعلى
خلقه. هل على هذا على لسان سيدنا إبراهيم؟
على لسان سيدنا إبراهيم. يعني رب العالمين يقول له إيه؟ يقول إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم عليه السلام يقول تبغ من ذريتي، يعني أنا أريد يا رب من ذريتي من يقتدى بهم.
نعم، لا أقصد قال لا ينال عهد الظالمين.
قال لا ينال عهد الظالمين، كلام رب العالمين. نعم. سبحانه وتعالى.
يعني ما المعنى بعد أن قال له ومن ذريتك؟
يعني أنا سأجعل في ذريتك يا إبراهيم أئمة يقتدى بهم، لكن الظالم لن أجعله إماما يقتدى به. ولذلك قال له لا ينال، لا ينال هذه المكانة وهذه الرفعة وهذه الدرجة أي أحد من الظالمين. فهذا يدلك على أن الظلم بسببه ينحى الإنسان عن الإمامة، خدت بالك، وتكون وبالا عليه. لكن تعال انظر للآية الأخرى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ما هناك سبب في الأئمة.
نعم.
لما صبروا، والتانية وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى إذن سيجعل رب العالمين أئمة في ذرية إبراهيم إذا أتوا بأسباب الإمامة. وقد وضح الله سبحانه وتعالى أسباب الإمامة في القرآن الكريم، الصبر واليقين. الصبر واليقين،
من كان غير ذلك لا يعد إماما.
ولذلك قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي
الظالمين.
لا ينال عهدي.
هل يقتصر على الظلم فقط؟
ما هو الظلم،
هل هناك أسباب أخرى تمنع الإمامة؟
نعم، الظلم شوف عكس الصبر واليقين.
نعم.
عكس اليقين الشك، ومن شك في ربه فهو ظالم.
نعم.
وعكس الصبر القنوط واليأس. القنوط واليأس ظلم. نعم. الإنسان يظلم نفسه يعرضها للمعاصي، الإنسان يظلم غيره، خدت بالك.
نعم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن. ما معنى مثابة؟
من ضمن الأشياء التي أمر الله بها إبراهيم. نعم. وامتحن فيها إبراهيم هذا الأمر العظيم الباقي إلى الآن، وهو بيت الله الحرام. ولذلك قال ما علاقة هذه الآيات بكلمة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس؟ ما هو من الذي رفع قواعد البيت؟
سيدنا إبراهيم.
سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال وإذ جعلنا البيت مثابة، يعني مرجعا للناس.
نعم.
الناس تذهب وترجع إليه، الناس تذهب وترجع إليه. وإذ جعلنا البيت ماله مثابة، يثوبون إليه ويرجعون. نعم. إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس
وأمن.
ما أنت دخلت الحرم.
نعم.
ورأيت في ساحة الحرم سبحان الله الحمامة بجوارك، هل تستطيع أنت أن تقترب منها؟ ما يمكن، سواء كنت محرما أو غيره
محرم.
أو غير محرم. يعني ليه في أرض الحرم يحرم علينا أن نصطاد صيد البر؟ سواء ونحن حرم أو غير حرم. فانظر إلى الأمان. في الجاهلية كانوا يعلمون قدر البيت وعظمة البيت، كان الواحد يقتل أبا الرجل ويدخل إلى المسجد الحرام يراه عينه في عينه، لكن تعظيما للبيت ما يكلمه كلمة، يؤمنه.
نعم.
بس لاحظ شيء، إن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني أمر الله الخلق أن تؤمن البيت، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمنه.
لأن
ليه؟ انت مش فاكر الاحداث التي حدثت في او قرات الاحداث التي حدثت في المسجد الحرام، هذه القرامطه لما اخذوا الحجر الاسود وسفك دماء، تقولوا اين الامن الذي جعله؟ لا، رب العالمين لم يجعله هو امنا، انما امرنا سبحانه وتعالى ان نؤمن من في البيت.
نعم.
ان نؤمن من، فاذا خالفنا ألا نحن الذين نعاقب أو نستحق العقاب. ولذلك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يرجعون إليه، وإيه كمان؟
وأمنا
يؤمن الإنسان فيه.
واتخذوا المقام، هذا أمر للركعتين،
هذا أمر للركعتين،
الصلاة في المقام.
ولذلك شوف عمر رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم.
نعم.
أفلا نتخذه مصلى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر ولم ينهى بعد، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم.
إذن هذا سبب نزول الآية،
اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تجعل مقام إبراهيم بعد الطواف بين يديك وأمامك الكعبة.
نعم.
لما؟ لتتذكر الخليل إبراهيم عليه السلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من هذا المكان قرأ الآية وكأنه يقول لنفسه أنا لن أصلي ركعتين خلف المقام إلا من أجل من الذي أمرني، إلا من أجل رب العالمين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طب أنا عايز أقول لك على حاجة في كلمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والركعتان يرى الجمهور أنها مستحبة، ويرى ابن حزم رحمه الله أنها واجبة.
نعم،
يعني ابن حزم يرى أن الركعتين واجبتين.
نعم،
يرى أن الركعتين واجبتان. ليه واجبتان؟
نعم،
قال لأمر الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني من طاف ولم يركع الركعتين عند ابن حزم
آثم.
سبحان الله، خدت بالك يا آثم، لكن عند الجمهور مستحبة.
نعم،
وهذا هو الصواب من أقوال العلماء، واتخذوا من مقام إبراهيم
مصلى.
لكن كلمة مقام مفرد ولا مثنى ولا جمع؟
نعرف بعد هذا الاتصال.
اتفضل.
الاتصال الأول، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
ازيك يا شيخ احمد؟
اهلا ام خالد، الله يكرمك.
بارك الله فيك يا ابني.
الله يبارك،
واصلح حالك وارفع قدرك.
امين
امين
يا رب،
اخيرا
وكفك شر الامراض الوحشه
الله
يا
الله.
رب
اللهم
وخلي الشيخ علاء وربنا يبارك فيه.
الله يبارك فيك.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله، وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
ربنا ينفع المسلمين جميعا يا شيخ علاء.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويعزك
ويبارك في صحتك.
الله يكرمك
يا رب.
جزاك الله خير.
ليه سؤالي يا شيخ علاء لو سمحت؟
تفضلي.
انا كانت اخت من الاخوات جلسه معايا قبل امس، وقالت ان هي وهي بترمي الجمرات لم تصيب ممكن ثلاثه، فاخذت من المكان نفسه.
نعم،
وهي بترمي الجمر الكبرى، فهل
نعم
هذا صحيح؟
حاضر
لو سمحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكل السلام ورحمة الله وبركاته. بالصحة والسلام.
بناخذ أم محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ علاء؟
اتفضلي، بارك الله فيك.
طيب اتصل انقطع. وعاهدنا إلى إبراهيم.
واتخذوا من مقام إبراهيم
مصلى.
كلمة مقام،
نعم،
مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مقام،
نعم،
مفرد. هناك قاعدة عند العلماء تقول إن المفرد المضاف يعم. المفرد المضاف بيعمل إيه؟
يعم.
يعم، يعني ممكن يطلق على ما هو أعم من شيء واحد.
نعم،
ممكن يطلق على ما هو أعم من شيء واحد. لو أنا سألتك ما هو مقام إبراهيم، هتقول لي إيه؟ تقول لي هذه الصخرة التي هي بجوار الكعبة. ممكن هذا تفسير لبعض العلماء عليهم رحمة الله. وممكن أقول مقام إبراهيم مفرد مضاف يعم، يبقى كل المناسك، لأن إبراهيم عليه السلام حجة، وهذه مناسك الصفا والمروة وعرفة ومنى ومزدلفة، وهذه الأشياء ممكن تدخل تحت كلمة مقام إبراهيم، أي المناسك التي تعبد بها إبراهيم عليه السلام.
نعم،
بناء على أن المفرد المضاف يعمل إيه؟
يعم.
يبقى ممكن أفسر كلمة مقام إبراهيم بشيء واحد، وهو هذه الصخرة، خدت بالك، التي نصلي عندها الركعتين، وممكن أفسرها بالمناسك. لكن قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم
مصلى
نعم،
اختصرت على
مسألة الصخرة التي أجعلها صلح بين يدي.
نعم،
خدت بالك.
نأخذ الأخ محمود من بنها. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ أحمد؟
الله يكرمك، مرحبا.
كل سنة وأنتم طيبين.
حضرتك طيب.
الله يخليك. سلامنا للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان.
والله
وربنا يشفيه ويعافيه يا رب.
امين، اللهم امين.
شفاء لا يغادر سقما.
اللهم امين، جزاكم الله خير.
عايز اسال الشيخ لا بس اسالين ان شاء الله.
اتفضل.
بالنسبة للموضوع الأضحية، لو أنت بتأدي فرض الحج في ان شاء الله بإذن الله، هل يجوز أن أنت توكل من يضحي عنك في مصر؟
لا.
حاضر.
السؤال الثاني بالنسبة لموضوع النقاب، أنا كنت سمعت أحد العلماء بيقول إن المرأة إذا لم تأمن الفتنة في الحج فعليها أن ترتدي النقاب.
نعم.
فهل ده يعني إحنا عايزين تفصيل في موضوع النقاب ده؟
حاضر.
لأن في ناس كتير جدا بيلتبس عليهم هذا الأمر يعني.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
وجزانا وياك، الله يبارك فيك. سأبو اتصال آخر. السلام عليكم. أخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ أحمد، تفضل.
ازيك شيخ احمد؟
الله يبارك فيك.
ازيك شيخ علاء؟
الحمد لله بخير الله.
كل عام وانتم بخير.
انت بالصحة والسلامة.
اني احبكم في الله.
احبك الله الذي احببتنا.
اسال الله العظيم يعني ان اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا حج بيته الحرام.
امين.
ولكن معي رسالة بس للشيخ محمد حسان ان شاء الله. انه يتذكرنا بالدعاء ان شاء الله عند الكعبة باذن الله.
ان شاء الله.
ان ربنا يصلح حالنا ان شاء الله ويجعلنا من اهل القرآن ومن العاملين به.
امين.
اللهم
وللوالد والوالدة ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا.
جزانا الله خير. بارك الله فيك. أختي إسراء من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا كنت عايزة أسأل لو سمحت. أنا حج إن شاء الله السنة دي أنا وزوجي وأمي, فممكن أفوض زوجي في رمي الجمرات عشان بسبب الزحام؟ ومعلش السؤال الثاني, إن شاء الله أنا حج مفرد فعلي ذبح الأضحية.
حاضر.
ولو سمحت في سؤال تاني بس خارج الحلقة. أختي كانت صغيرة وكانت أمي تعبانة, فمن المفاجأة نذرت شهرين صيام عشان خاطر ربنا يشفيها. بس هل ممكن لها كفارة عشان هي اصلا بتتعب من الصيام وعندها طفلة رضيع واحنا كنا صغيرين يعني؟ شكرا وبارك الله فيكم. مع السلامة.
الله يكرمك يا اخي. طيب شغلاء. وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهره.
عاهدنا اوحى الله سبحانه وتعالى اليه.
نعم.
اوحى الله اليه بهذا العهد.
نعم.
يبقى وعاهدنا يعني أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أن يطهر البيت. يطهر البيت ابتداء من كل ما يؤذيه ويدنسه, ابتداء يطهره من الشرك, يطهره من الكفر, يطهره من المعاصي. لا معاصي فيه, لا شرك فيه, إنما يقام فيه التوحيد ويقام فيه طاعة الله سبحانه وتعالى. وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل اعملوا إيه؟
أن
طهر بيتيه. وشوف الإضافة هنا إضافة تشريف كما قال العلماء. أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين. لماذا قدم الله الطائفين؟
نعم, على العاكفين.
لأنه لا يوجد في أي مسجد طواف إلا في هذا المسجد, ولا في المسجد النبوي. لا يوجد في أي مسجد طواف إلا هذا الإيه؟ المسجد. فقدم الله سبحانه وتعالى ما اختص به هذا المسجد عن سائر مساجد الدنيا.
نعم,
قدمه الأول. ولذلك قال أن طهر بيتي للطائفين أولا.
نعم.
للطائفين, ثم قال
والعاكفين.
والعاكفين لأنه العاكف قائم فيه.
نعم.
بخلاف الذي يأتي ويذهب.
العاكف هنا بمعنى
الاعتكاف, اللزوم, لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. المعتكف في المسجد. بل أعظم المساجد التي يعتكف فيها هي
المسجد الحرام,
المسجد الحرام.
نعم.
بل هناك حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة, وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه موقوف على حذيفة ومنهم من رفع, إلا أننا نقول لا اعتكاف في المساجد إلا في المساجد الثلاثة, بمعنى لا اعتكاف كاملا, يعني أفضل الاعتكاف.
يعني هذا يبين فضل الاعتكاف في هذه الثلاثة.
أن طهر بيتي للطائفين
والعاكفين
والركع السجود. والركع السجود ليس عندنا ركوع إلا في صلاة.
نعم.
يبقى معنى إيه بكلمة الركع؟ يبقى الركع بمعنى يعني طاهرة بيتية للمصلين.
نعم.
للمصلين.
نعم.
والسجود هناك بقى سجود يكون في الصلاة, وهناك سجود تلاوة, وهناك سجود شكر.
نعم.
فيشرع السجود حتى في غير الصلاة, لكن لا يشرع الركوع إلا فين؟
مزلح.
إلا في الصلاة.
طيب نأخذ هذا
الاتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ احمد؟
الله يكرمك. اهلا وسهلا.
كل عام وحضرتك بخير.
الله يكرمك وحضرتك بخير.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله والله بخير.
كل سنه وحضرتك طيب.
انت بالصحه والسلامه الله يبارك.
شيخ علاء لو سمحت, انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لك ان انا عملت مشكله مع ابني لما رحت السعوديه ورجعت مصر, حرمت من الميقات.
نعم.
ورجعت مصر وما عملتش العمره ودفعت 500 ريال, يمكن حضرتك فاكر الموضوع ده.
ايوه افتكرت.
وحضرتك قلت لي ان انت تفضلي محرمه من دلوقتي.
نعم.
وانا فعلا من يومها وانا محرمه.
نعم.
بس دلوقتي حضرتك العمره اللي عليا في الاكت دي اعملها امتى, قبل الحج ولا بعد الحج؟
لا قبل.
قبل الحج.
قبل اللي تتحللي منها وتحرمي بعد ذلك بالحج.
طب والعمره بتاعه الحج بقى, العمره والطواف؟
احنا ناس
الطواف والسعي اللي هو بتاع الحج.
نعم. احنا نسال الله سبحانه وتعالى ان تجزيك هذه عن عمره الحج.
يعني تبقى نيتي العمره اللي عليا واللي هي العمره بتاعت الحج, لان انا حج متمتع.
نعم. ولو اعتمرتي مره اخرى يعني قبل يوم الترويه, انت هتذهبي قبل يوم الترويه طبعا
ان شاء الله.
لا تحللي ثم بعد ذلك لك أن تخرجي إلى الحل وتأتي بعمرة ناوية بها عمرة التمتع، ثم بعد ذلك تحرمين يوم التروية بالحج.
الله يرضى عليك يا شيخ علي. طب حضرتك دلوقتي أنا هكون في جدة،
نعم،
ممكن أعمل العمرة وأحرم من مكاني في جدة تاني؟
ممكن تحرمي؟ لا،
ولا أروح؟ نعم،
لك أن تحرمي من جدة لأن جدة أرض حل. لأن جدة يعني أرض
جدة.
نعم.
أنا هروح إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي ده هوت جدة، لأن أنا في الرياض دلوقتي، هقوم راحة أعمل عمرة،
نعم،
أحرم من عندي ابني في جدة وأعمل العمرة اللي عليا.
كويس.
وبعدين أتحلل منها وأنوي حج التمتع يوم التروية.
جميل.
وأعمل بقى العمرة بتاعتي والحج وبعدين أطلع على منى.
نعم.
ده مظبوط؟
ده مظبوط.
طب ممكن حضرتك تجاوز الميقات من غير لبس؟ يعني أنا ابني معايا من الرياض فعايز ينوي من الميقات بس ما يلبس الإحرام إلا ما يروح جدة.
يبقى هيكون عليه أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه وتوزع على فقراء الحرم.
يعني يحرم من الميقات حضرتك وبعدين في لبس العادي وما يروح جدة يلبس الإحرام وبعدين يعمل الفدية دي اللي هي الإطعام أو الصيام.
أيوة نعم.
طب حضرتك دلوقتي أنا محرمة وبيطلع في وشي قشر بحوشه بإيدي، داي من محظورات الإحرام ولا ماش علي حاجة؟
القشر ليس من محظورات الإحرام.
ربنا يخليك. طب ممكن أعمل أكثر من عمرة يا عم الشيخ؟
يعني ليس من السنة أن تفعلي أكثر من عمرة، فأنت الحمد لله هتفعلي العمرة التي عليك ثم عمرة وحج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياك صالح الأعمال.
طيب نأخذ الأخت معامر من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ علاء، وبارك الله في ابننا الدكتور الشيخ محمد حسان، بارك الله فيك.
تذكر
الله من أمس عليك. عندي تساؤلان من خلال خاطرتين يعني أو العكس. أما الأول ففي قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فسبحان الله، هل مثابة تحتمل معنى يعني الرجوع إلى الله، إلى بيت الله الحرام، وكذلك مقدار الثواب الذي يناله الإنسان المؤمن على قدر يعني اجتهاده وجده في
الثواب؟ يعني تقصدين الثواب؟
نعم. ثم هل الأم فيه بشرى للمؤمن بأن يقيمه بالله حتى في هذه الأيام أن يسلم الله من الأمراض؟ ومن الناحية العلمية كما نشاهد في التلفاز بعض العلماء الربانيين الذين يبينون لنا مدى علاقة الطاقة الإيمانية في المكان والزمان.
نعم.
في هذا يعني أيضا من الأوراد التي تنتشر في أيامنا هذه. وأما الخاطرة الثانية وهي في قوله سبحانه وتعالى فيه عن مقام إبراهيم، فيه آيات مبينات مقام إبراهيم. أقول والله أعلم ويك أن إبراهيم عليه السلام ترك لنا أثري قدميه وما سعيتا في أعظم الأعمال طاعة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك ببناء بيته العظيم إضافة إلى تنقله على قدميه بين الأمصار بين مصر وفلسطين. والله أعلم يعني، ويك أنه ترك لنا إشارة بأن أعمال الإنسان وعلى قدر سعي قدميه فإنها ستشهد عليه يوم القيامة بما كسبت. يعني هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك، الله يبارك.
شكرا جزيلا. نأخذ الأخ عرفات من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اسمي عرفات من فلسطين من مدينة طول كرم.
مرحبا، أهلا وسهلا،
حياك الله.
الله يبارك
يا شيخ. أعذرني لأني أريد أن أتكلم بشيء مختلف عن موضوع الحج. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الحج، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين
يا شيخ. والناس تحج إلى المسجد الحرام في مكة، أسأل الله العلي العظيم أن يحفظها بحفظه. هنالك مسجد في فلسطين تنتهك حرماته، بل والآن واليوم يا شيخ قامت مجموعات متطرفة من اليهود بتعليق صور للهيكل على الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، وقامت جماعات يهودية تقوم الآن بمشروع بتقسيم المسجد الأقصى. تقوم الآن جماعات يهودية بتقسيم المسجد الأقصى. نحن أبناء فلسطين من أجيال التي تقل عن 50 عاما ممنوع الدخول إلى المسجد الأقصى، وأريد منكم أن أوجه رسالة إلى المسجد الأقصى وأنا ابن فلسطين، وهي يا أقصى إن سراج الزيت ينطفئ، إن وقود الزيت الذي يوهب للأقصى قد ينطفئ، ولكننا نجيب إن أن نسرج الأقصى دمع، لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ. نعم لن ينطفئ. بيوتنا أوتاد ترتبط بالمسجد الأقصى المبارك، أرضنا امتداد لقدسية المسجد الأقصى المبارك. لا. هي تاريخنا وهي حاضرنا وهي مستقبلنا. لا. سنقف صفا واحدا جسدا واحدا بأجسادنا أمام اليهود الطغاة. لا. يا شيخ، المسجد الأقصى والله في خطر، لأنهم قبلوا أن يساوموا عليه وقبلوا أن يضعوه على طاولة المفاوضات. هذا يعني أن المسجد الأقصى في خطر. وأريد أنكم تتحدثون اليوم عن سيدنا إبراهيم. هنالك مسجد في الخليل يسمى بالمسجد الإبراهيمي، قسم، والآن ممنوع أي إنسان فلسطيني يدخل هذا المسجد. أصبح لليهود لأنهم أقبلوا أن يساوموا عليه. ولي وأخيرا أقول لي عتاب على قناة الرحمة.
تفضل.
كان في فتاوى الرحمة هنالك سؤال: هل يجوز التعامل مع البضائع الإسرائيلية والأمريكية؟ فأجاب الشيخ هداه الله: نعم يجوز. بالله عليك هل تقبل على نفسك أن تدعم من يقتل أبنائك وينتهك عرض خواتك على الحواجز العسكرية التي يقيمونها بالتعامل مع بضائعهم؟ قاطعوهم يا أمة الإسلام، لعنهم الله، أنى يؤفكون هؤلاء أبناء القردة والخنازير، قتلونا. ادعموا منتجاتكم المحلية، لماذا تشتروا منهم؟
لا.
والله يا شيخ إنهم يقتلوننا يذبحوننا. أنا ابن فلسطين من مدينة تلكرم إلى مدينة القدس بالسيارة لا تقعد نصف ساعة، أقعد شهرين وشهر لأستطيع الوصول للمسجد الأقصى، وأحيانا أرجع.
لا.
بعين الله يا شيخ، يعطيكم العافية، شكرا لكم،
بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنك ما نحن فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصر دينه وأن يعجل بتحرير الأقصى، وبإذن الله سبحانه وتعالى هذا سيكون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أكلم الشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أعمل عقيقة لواحد ميت، ينفع؟
حاضر.
ولو ينفع يعني اعملها قيمتها ايه؟ يعني ممكن فراخ او لحمه، او القيمه بتاعتها قد ايه، مقدارها قد ايه؟
حاضر.
ولو سمحت ممكن اهل البيت تاكل منها ولا الفقراء بس؟ فقراء بس.
حاضر.
ولو سمحت عايز اعمل له مثلا صدقه جاريه، الاحسن الصدقه الجاريه الافضل، يعني الصدقه الجاريه ولا العقيقه؟
حاضر.
هو راجل كبير متجوز يعني ومخلف وكده، الاحسن العقيقه ليه ولا الصدقه الجاريه؟
حاضر. نعم.
طيب شكرا يا شيخ علاء.
الأخت ذكرتنا ابتداء كان لها كلام متعلق بالآية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، فبتقول إن ممكن مثابة تكون بمعنى مرجعا، وتكون أيضا بمعنى الثواب العظيم الذي يكون في هذه الأماكن. والجواب هذا مذكور في بعض كتب التفسير، أن إذ جعلنا البيت مثابة يثوبون إليه يرجعون، ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه. لكن كلمة وأمنا بتقول هل نستطيع أن نقول بأن أمنا يأمن الإنسان من أي شيء فيه، حتى من الأوبئة الموجودة الآن والأمراض؟ لا شك أن الطاعة تحفظ الإنسان، وأن هذه الأماكن المباركة تطهر من بعض الأشياء ويطهرها الله من بعض الأشياء. أما أن نجزم بأن الإنسان إذا ذهب إلى هذا المكان لا مرض ولا عدوى ولا كذا ولا كذا، ما نستطيع أن نقول هذا الكلام. وتكلمت أيضا في قول الله سبحانه وتعالى على مقام إبراهيم، فيه آيات بينات، فبتقول إن أثار القدمين الموجودين هذا يدلنا على أن أثر السعي يكون باقيا.
نعم.
هو سعى بقدميه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قال نحن نكتب ما قدموا
وآثره.
نكتب ما قدمت والآثار أيضا تكتب ويحاسب الإنسان عليه. ويحاسب الإنسان عليه. أسأل الله أن يفعل وإياه.
طيب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا،
دعا لبلده أن يجعله الله سبحانه وتعالى آمنا، أن يؤمنه الله سبحانه وتعالى من كل سوء ومن كل شر. رب اجعل هذا بلدا أي على مكة، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، يعني الرزق بمعنى العطاء، يعني وأعطي أهله من يسكن فيه وارزق أهله. ولا شك أن الله ساق إليهم الأرزاق من كل مكان.
نعم، والثمرات هذه يعني ما
لأن هل هناك زراعة في مكة؟ هل هناك أنهار تجري أو كذا أو كذا ليزرعون؟ قليلة جدا. نعم. ما هناك أنهار ولا هذه الأشياء، إنما يأتي الناس بثمارهم من كل مكان وتصب في مكة. ولذلك وارزق أهله من الثمرات
من آمن،
من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني يا رب المؤمن ارزقه.
نعم.
فرب العالمين بين لإبراهيم الخليل أنه يرزق المؤمن وغير المؤمن.
نعم.
يرزق من آمن بالله واليوم الآخر ومن كفر بالله وباليوم الآخر في الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى تكفل بالرزق. لذلك قال له ومن كفر
فأمتعه،
ومن كفر يعني أنا أرزق من آمن بالله واليوم الآخر وأيضا أرزق من
كفر.
من كفر، لأن إبراهيم عليه السلام يدعو بالرزق وبالثمرات لمن فقط؟
للمؤمنين.
للمؤمنين. فرب العالمين يقول أيضا أنا أرزق أيضا من
كفرين.
إيه؟ من كفر،
لكن قليلا.
ولكن هذا الرزق يكون فين؟
في الدنيا.
في الدنيا. ولذلك قال ومن كفر فأمتعه، يبقى إذن الكافر سيتمتع في الدنيا، لكن هذه المتعة ولو عاش 1000 سنة هي قليلة بالنسبة للآخرة. قال فأمتعه قليلا
ثم
أضطره، يعني ألجئه، خدت بالك، رغما عنه إلى عذاب النار، يعني رب العالمين يسوقه إلى عذاب النار، وبئس المصير وبئس المرجع، عياذا بالله سبحانه وتعالى.
وإذ يرفع إبراهيم، ما القواعد؟ ما معنى القواعد؟
القواعد الأساسات.
نعم.
يعني كان هناك بيرفع بقى القواعد، بيبدأ يبني الأحجار.
يعني هو كان قبل ذلك
كان موجودا ومعلوم مكانه.
إذن يعني ما معنى
يعني كأنه أصبح البناء غير موجود حينما يعني أتى عليه الزمن، لأنه بعض العلماء يقول الذي بناه الملائكة، ومنهم من يقول آدم.
نعم.
عليه السلام. فعلم الله سبحانه وتعالى إبراهيم مكان البيت، أين مكان البيت بالضبط، حتى يرفع البيت، يعني يبني مرة أخرى على نفس الإيه، على نفس القواعد. فبدأ يرفع هذا وابنه إسماعيل يناوله، خدت بالك، الأحجار وهو يبنيها.
نعم.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بالرغم من كل هذا، من كل هذا، يعني يوفي ويبتليه الله ويختبر الله وهذه الطاعة، إلا أنهم في قلق.
نعم.
في قلق بين الرجاء والخوف، وهما جناح العبادة. قال ربنا تقبل مني،
بعد
يعني تعمل العمل وفي النهاية ربنا تقبل. ولذلك شوف في سورة آل عمران، ربي إني نظرت لك ما في بطني
محررا
اعمل إيه؟
فتقبل
مني. حينما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه، ماذا كان يقول لأصحابه؟
نعم.
كان يقول تقبل الله منا
ومنكم.
فهنا يقول فتقبل مني، والله يقول إنما يتقبل الله
من المتقين.
من المتقين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قال ربنا تقبل منا إنك أنت
السميع،
سميع لأقوالنا، عليم بأفعالنا.
نعم.
وحالنا، إنك أنت السميع العليم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
نعم.
طيب نجيب على الأسئلة. السؤال أول يقول الأخت تسأل أنها كانت في رمي الجمرات ترمي يعني ولم تصب إلا 3 فقط.
بتقول إن هي لم تصب 3 أحجار يعني يدخلوا، المهم مش إن هي تصيب الشخص.
نعم.
المهم أن تنزل فين؟ في الصحف، في الحوض.
في الحوض. نعم.
في الحوض. فبتقول إن 3 لم يصاب، يصيبه الحوض، فهي أخذت 3 من تقريبا من الحوض ثم رمتهم.
نعم.
هل هذا يجزئ ولا لا يجزئ؟ خلاف بين العلماء. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا يجزئ الشيء اللي رمي به، لا يجزئ مرة إيه؟
أخرى.
لا يجزئ مرة أخرى. فإحنا بنقول طب وإذا كان الشيخ خارج الصحن يعني خارج الحوض كان يقول هذا يجزئ. وعلى كل فهناك قول آخر لبعض العلماء، وأظن أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد رجح أن الأحجار سواء كانت من الحوض أو من غير الحوض فيجوز أن نرمي بها مرة أخرى، وهذا يجزئنا، لأنني في الحقيقة أكون قد رميت كم؟ 7 حصيات. سبع حصيات. ولذلك هذا الحصى لو استخدم في حج آخر لأجزأ الناس. لأجزاء الناس. يبقى إذن واحدة معها سبع حصيات وهي بترمي قدر ربنا ثلاثة لم يأتوا في الحوض فأخذ الثلاثة من الحوض مرة أخرى وهي قريبة أو من على الأرض هذا يجزئها ولا إشكال إن شاء الله تعالى.
نأخذ الأخت موائل من دمياط. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ
تفضلي حضرتك.
لو سمحت والله أنا كنت هسأل سؤال في الحج بس بصراحة أنا لي تعليق على الأخ اللي اتصل في فلسطين لأنه والله
نعم
المكالمة أثرت جدا جدا.
نعم
يعني أنا بقول بس رسالة من قناة الرحمة ليه وكل اللي زيه إن الموضوع مش زي ما هو فهمه. والله كل يعني لا يملك الآن إلا الدعاء. حتى مشايخنا الكرام لا يملكوا الآن إلا الدعاء. يعني ما فيش يعني الدعاء والتضرع إلى الله وإصلاح أنفسنا ولكن الموضوع أكبر من كده ولازم يكون يعني هو عارف إن فيه ما نقدرش نعمل حاجة غير كده يعني وكده. فربنا يحرر المسجد الأقصى وينصرنا جميعا يعني.
اللهم آمين. جزاكم الله خير.
السؤال يا شيخ علاء يعني عن الحج بقى. طبعا الحج في الإسلام بيقولوا إن هو مرة واحدة صح يعني
ده الفريضة. نعم
نعم
حج الفريضة مرة واحدة.
نعم.
طيب أنا من حوالي 25 سنة حجيت حجة الفريضة بس ما كنتش أفهم أي شيء خالص في النسك.
نعم.
يعني ذهبت مع زوجي رحمة الله عليه وكده فبقيت قاعدين إحنا وصحبة حريم ما كنتش أعرف حاجة فيها إن ممنوع الجدال ممنوع الكلام ممنوع يعني كانت يعني الحمد لله حاجة كده وخلاص. فأنا ما بسألش الوقت على إن هل الحاجة دي ربنا يتقبلها أو لا لأن أنا بسأله ضروري يا شيخ علاء الله يرضى عليك تأجبني. هل ممكن أكون في نيتي إن أنا ما عملتش لسه حجة الفريضة وإن شاء الله لما ربنا يعطيني مال أو أنا مريضة الآن أو أروق يعني أكون كويسة أحج حجة الفريضة من الأول. يعني هو سؤال يكون غريب شوية بس
حاضر.
بس معلش هو يعني تعبني شوية
أجيبك حاضر.
يعني تعبني لأن طبعا القبول والحاجات دي لا يعلمها إلا الله.
نعم.
ولكن أنا في دماغي يعني زي ما أكون كده بقولها لنفسي يعني إن أنا ما حجتش وإن شاء الله هحج حجة الفريضة لأن يا شيخ والله كنت لا أفقه أي شيء ولكن حتى قلبي.
أنت ذهبتي إلى عرفات؟
عملت كل مناسك الحاج.
طيب خلاص سأجيبك إن شاء الله.
لا ولكن كنت يعني حتى من غير ما أوكل أي حد كان الرجال ياخدوا يوكلونا عن حاجات كتير ولا كانوا يسألونا وكنا نشاكل مع الحريم وكل لو شفنا حاجة غلط ممكن أقعد أجادل فيها وأقول دوت لا الست ديت ما تتكلمش مع الراجل. يعني كان فيه جدال دائم وكان برضو ما فيش أي شعور خالص بإن بعمل حاجة عظيمة زي. لكن الآن مثلا الواحدة فهمت رحت عملت عمرة مثلا في العام اللي قبل القادم الحمد لله كنت خارجة من بيت وعارفة إن الفلوس ديت بتتصرف لله وعارفة إن طبعا القبول ده عند الله أدعو الله أن يتقبل ولكن كان فيه إحساس خالص عن إحساس الحاجة يا شيخ علاء. فضروري ضروري الله يرضى عليك تقول لي هل ممكن يعني أكون حاطة في دماغي إن أنا لو طلعت إن شاء الله وكتب لله الحج في أي عام إن يكون دي حاجة الفريضة.
حاضر
إن شاء الله. جزاك الله خيرنا. نأخذ مخالد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخ أحمد؟
الله يكرمك.
ازيك يا شيخ سعيد؟
الحمد لله سعيد. الحمد لله
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله ميزان حسناتكم يا رب كل أنت بتقوله وتعمله يا رب.
آمين.
وبالنسبة عن الأخ اللي اتصل من شوية من فلسطين والله نسأل الله العظيم أن يفرج كربه ويهون عليه والله العظيم بكينا والله وإحنا قاعدين من قلوبنا قبل دموعنا يعلم الله ويشهد على هذا وبنقول له إن شاء الله اصبر واحتسب وإن شاء الله بإذن الله أنتم الأعلون إن شاء الله إن كنتم مؤمنين بإذن الله ربنا يفرج كربهم قريب إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
والله بنهون عليه والله بنقول له هون على نفسك يا أخي ربنا إن شاء الله بإذن الله نصر قريب بإذن الله. والله يا شيخ والله والله العظيم بكينا من قلوبنا قبل دمنا ساعة ما اتكلم كده ونعرف يعني ان احنا كل شدنا بإذن الله معاه كل المسلمين وكل المؤمنين معاه بإذن الله وربنا مع الكل إن شاء الله قبل الكل.
الله
وربنا يا رب يجازهم عنا كل خير يا رب ويصبرهم يا رب على اللي هم فيه ويفك قربهم يا رب إن شاء الله بإذن الله.
شكرا جزيلا.
والله أنا اتصلت بس عشان خاطر أكلم الأخ ده والله وأرجو إن هو يكون قاعد سامعني يعني.
ربنا يكرمك.
شكرا جزيلا. ناخذ الأخت أم عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نسألكم الدعاء أن ربنا يغفر لنا يا رب ويرزقنا الحج جميعا يا رب
وكل اللي يغفرنا عليكم الله يكرمك.
وكنت أحب أن الشيخ لو سمحت أن هو يعني يعمل دعوة للمسلمين أن هو التفرقة بين الرجال والسيدات في موضوع الحج، لأن كتير من السيدات خصوصا اللي بيذهبوا لأول مرة بتبقى يعني المشاعر واخداها شوية، فبيتم بتبقى نفسها زي تعمل زي ما بتشوف قدامها الرجال بيعملوا، يعني نبقى نفسها مثلا تروح تزاحم على الحجر او يعني بتدخل في الطواف بحيث ان هي مثلا تمسح الركن اليماني، بيبقى في الحج الزحام طبعا رهيب.
لا
ويعني هي بيبقى نيتها خير بس العمل يعني ساعات بتفوت مثلا حاجات فروض في سبيل ان هي تؤتي بسنة، وده طبعا عن يعني عن جهل منها او عن يعني طغيان مشاعر زيادة عن اللزوم او فرحة مثلا بان هي باول مرة بتذهب للاماكن دي.
فيعني
يعني ايه الفروق الجوهرية بين المرأة اللي تعمله والرجل اللي يعمله يعني
ان شاء الله
في هذه الاماكن. وجزاكم الله كل خير.
وجزانا وياكم. طيب شو على السؤال الثاني اختك؟
انا اريد قبل السؤال يعني بالنسبة للمسجد الاقصى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نحن نعلم يقينا من شريعتنا أن الله سبحانه وتعالى سيمكن لدين سواء في الأقصى أو في غيره، وأن الله سبحانه وتعالى سينشر دينه في كل مكان بعز عزيز زن أو بذل ذليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار. أين وصل الليل وأين يصل النهار؟ في كل البقاع. لا يبلغن هذا الأمر أي الإسلام يبلغن مش فقط بسماع إنما يبلغن بتمكن.
نعم.
يعني سيتمكن هذا الأمر هذا الدين من كل مكان تذهب يطلع عليه ليل أو نهار. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز ذليل أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، فقيل لي يا محمد إن ملك أمتك سيبلغ ما رأيت. بل قال رب العالمين سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره. وقال أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فأنا نحن نسلم ونؤمن بأن الله سيمكن لدينه، لكن ربي سبحانه وتعالى عن أي شيء يسألني سيسألني عما في استطاعتي وعما في قدرتي. ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحترق قلبه لما يحدث في الأقصى ولما يحدث للمسلمين في بقاع الأرض شرقا وغربا. أتألم لآلامهم وأفرح لفرحهم وأحزن لحزنهم. إن المؤمنين كمثل الجسد في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لكن كيف أتصرف كيف أعمل؟ أقول رب العالمين هو الذي قال لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها.
قال النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل ما في قدراتنا ينبغي علينا أن نبذلها، يعني ينبغي علينا أن نصلح من ذات أنفسنا، ينبغي علينا أمر الوحدة، ينبغي علينا أن نثير القضية بين الناس، ينبغي علينا طالما أقدر أن أقاطع ينبغي علي أن أقاطع، ينبغي علي أن لا أترك الدعاء ولا في سجدة من السجدات، وهكذا حتى إذا ما وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى أكون قد بذلت ما في وسعي وما في استطاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في المسجد الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا، وقد مكن الله سبحانه وتعالى لدين.
اللهم جزاك الله خير.
الله
يبارك فيك. طيب السؤال يقول هل يجوز أن يوكل في مصر من يضحي عنه؟
بالنسبة للأضحية يجوز أن توكل سواء كنت موجودا أو غير موجود، يجوز لك أن توكل من يضحي عنك، لأن الأضحية يدخل فيها الوكالة كما هو مذهب جماهير الفقهاء عليهم رحمة الله. لا حرج عليك، وكل من يضحي عنك.
نعم. طيب هل يجوز ارتداء النقاب في الحجاب ارتداء النقاب في الحج لأمن الفتنة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وبعض العلماء يقولون لا حرج إن هي تنزل بيشة من أعلى. وفي فرق بين النقاب والبيشة. أيوة في فرق. ما هو الفرق؟ الفرق إن النقاب هو الجزء المفصل للوجه اللاصق به. الجزء المفصل للوجه اللاصق به. ولذلك كانت أسماء وعائشة رضي الله تعالى عنهما إذا جاوزهم الرجال كانوا يسدلوا ثيابهم على وجوههم. لو كان الممنوع تغطية الوجه ما أسدلوا على الوجوه. ما أسدلوا على الوجوه. لذلك المرأة تنزل بيشة من أعلى رأسها ولا تلبس النقاب الذي يكون لاصقا للوجه
قطع بلاستيك
قطع بلاستيك أو كاب أو نحو هذا وبعدين تنزله من أعلى. وفي هذا غنية إن شاء الله تعالى.
طب هل يجوز أن تفوض المرأة وزوجها لرمي الجمرات؟
يجوز للمرأة أن تفوض إن كان الزحام لا ينقطع. لكن الحمد لله وبفضل الله الآن خمسة أدوار وليس من الضروري أن ترمي بعد الزوال، ترمي بعد العصر، ترمي قبيل المغرب. وإن استطاعت أن ترمي بنفسها لا يجوز لها التوكيل. وأنا أتعجب من كل إنسان توكل في الرمي وهي بصحة جيدة. بل إنسان أحيانا يوكل وهو رجل يوكل في الرمي وهو شاب. هذا غلط. الأصل يعني أن يقوم بالعبادة صاحبها.
إذن هذا فقط إلا
مرضى عاجزة خدت بالك غير مستطيع.
نعم.
الزحام شديد مثلا وهي حامل وهذا سيضرر بها. لكن إن كان هناك أوقات يكون فيها الأمر هينا يبقى ينبغي أن ترمي بنفسها لأن هذا هو الأصل.
طيب كفارة الصيام للمرض أو لغيره
اللي بالنسبة اللي تتكلم على إن واحدة نظرت أن تصوم شهرين إذا شفى الله سبحانه وتعالى بنتها.
نعم.
وهي الآن تضعف بسبب الصيام ولا تقوى على الصيام. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين.
نعم.
كفارة النذر كفارة يمين. الأصل إن من نذر أن يطيع الله فليطيع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن عجز الإنسان عن النذر عجز لا يستطيع أن يقوم به فآن ذاك كفارته كفارة يمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلتطعم 10 مساكين.
طيب.
أو تكسوهم فإن لم تجد فتصوم 3 أيام ويجزئها هذا.
نعم.
عن نذرها.
كرامك الله. طيب سريعا مشغلة العقيقة لميت
ليس هناك ما يسمى بالعقيقة لميت.
نعم.
ما فيش حاجة اسمها عقيقة
لميت. يعني أفضل صدقة جارية.
الأفضل إن هي تتصدق. أما مسألة الأضحية هي اللي فيها الخلاف في أضحية للميت ولا ما فيش. وهذا لم يرد عن السلف إلا مسألة تباعا إن أنا أذبح عني وعن أهل بيتي سواء الأحياء أو الأموات. فالأفضل إن أردت أن تأتي بذبيحة وتجعلها صدقة مثلا صدقة لا إشكال. وإن أردت أن تصنع صدقة جارية ككتب علم أو كل دير ماء أو نحو هذا لا حرج عليها. وكانت بتقول في العقيقة دجاجة.
أينا.
العقيقة لا يجزئ فيها الدجاجة.
أينا.
إنما لابد أن تكون من بهيمة الأنعام.
نعم.
من الإبل أو البقر أو الغنم.
طيب الأمة كانت تقول حجة الفريضة لكن قبل 25 عاما ولم تكن تعرف أي شيء.
لكن هي ما شاء الله قالت إن هي أدت مناسك الحج فهذا يجزئها عن حج الفريضة. وإذا ذهبت لمرة أخرى إلى الحج فهذه نافلة ويأجرها الله سبحانه وتعالى خيرا.
نعم.
ويأجرها الله سبحانه وتعالى.
بالنسبة لآخر سؤال اللي هو التفرقة بين الرجال والنساء وهكذا
هو ما على المرأة في الحج هو ما على الرجل وما يجب عليه يجب عليها وما يستحب له يستحب له. اللهم إلا أن الله سبحانه وتعالى خفف عنها إن كانت حائضا في مسألة طواف الوداع. لكن بنقول لأخواتنا ينبغي عليكن ألا تزاحمن الرجال في السنن.
نعم.
ليه؟ لأن اختلاطك بالرجال والتصاقك بهم حرام.
نعم.
حرام. فكيف تفعلين محرما لتحصلين على مستحب من المستحبات؟ فلا تفعلين محرما لكي تحصلي على شيء من المستحبات إنما أنت بالنية ستؤجرين بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
جزاكم الله خير شيخ علاء.
يا ريت تدعو بقى الآن للأقصى ونحن نؤمن على دعائك.
لا طبعا حضرتك
نؤمن على دعائك.
لا تفضل الله يكرمك.
اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم انصر المسلمين هناك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أسأل الله أن يفرج كرب المسجد الأقصى، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة باسمكم أشكر فضيلة الشيخ علاء سعيد، وأشكركم على حسن متابعتكم لنا، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت من غدا إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.